أكبر الله أكبر
سبحان الله
سبحان الله أكبر الله أكبر لقد ذهب عن أمي العمى ببركة رسول الله وها هي تبصر كل من حولها شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب
لقد أبصرت الحمد لله الشكر لله لك الحمد يا رب
الله أكبر
الله أكبر أمه
نعم يا ولدي
هل أعددت الطعام لرسول الله ومن معه؟
إني خجلة يا ولدي لقلة الطعام وأنت تعلم أننا لا نملك سوى صاع من الطحين وهذه الشاة الصغيرة
وكم يلزمنا من الطعام؟
يا ولدي نحتاج إلى أكثر من هذا فهل لديك الأموال الكافية لذلك؟
لا والله إن أهل المدينة يعلمون أني أفقرهم حالا ومالا
إذن نقدم ما عندنا لضيوفنا ونعتذر لهم يا ولدي
ليس لنا غير ذلك توكلي على الله يا أمه توكلي على الله
توكلت على الله
يا أبا أيوب يا أبا أيوب
إنه صوت سعد
أجل.
نعم نعم إنه صوت سعد
هل أعددت الطعام لضيوفك؟
نعم بعد قليل سيكون الطعام حاضرا
أنا أعلم أنك لا تملك سوى شاة صغيرة نحيلة وصاع من الطحين
نعم.
لا يشبع شخصين وفي دارك أكثر من 20 رجلا
وماذا تقترح علي يا سعد؟
أقترح عليك أن تحول ضيوفك عندي
لا والله لا أفعل ذلك أبدا فلا يمكن أن أخرج رسول الله من داري لقلة طعامي سأقدم له القليل ولا أظن أنه سيلومني على فقري وقلة يدي
ألا تخشى أن يتناقل الناس عنك؟ إنك لم تشبع ضيوفك فتفتضح بين الناس
حاشا لله أن يفضحني ورسول الله في داري
سأريك كيف سيفتضح أمرك
كيف؟
سأنادي أهل المدينة كافة وأدعوهم لتناول الطعام في بيتك ماذا قلت؟
لك ذلك
يا أهل المدينة
ماذا تريد؟
هلموا لتناول الطعام مع رسول الله في دار أبي أيوب الأنصاري هلموا
هلموا
هيا
الناس
لتناول الطعام
وسارع الناس إلى دار أبي أيوب الأنصاري من كل صوب ومكان وامتلأت الدار بهم وقدم أبو أيوب طعامه للحاضرين حتى شبعوا والقدر ما زال كما هو لم ينقص منه شيء ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدها أمر رسول الله بجمع عظام الشاة وإلقائها على جلدها المطروح في جانب الدار وما إن وضعت العظام على جلد الشاة حتى عادت الشاة كما هي بعظمها ولحمها وجلدها وبأحسن حال مما كانت عليه فكبر الحاضرون تمجيدا لله جلت قدرته على هذه الكرامة المحمدية فصلى الله عليك يا نبي الرحمة والخير والبركة
فلا أرمى ربنا ما دعا بالله دا.
يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليستردها.
قل ما حاجتك أيها اليهودي؟
حاجتي عند صاحبك محمد، فمن أنت؟
أنا سلمان الفارسي، ماذا تريد؟
لي على محمد 50 دينارا وجئت لأستردها منه.
ما عند رسول الله شيء يعطيك إياه،
ولكني بحاجة إلى الدنانير الآن.
ومن أين يأتيك رسول الله بالدنانير؟ أمهله حتى يمكنه الله من أداء دينك.
ما هذا الكلام؟ أريد دناني، أريدها الآن، وإلا أقاضي.
إن شئت أن تقاضي رسول الله فرسول الله لا يمنعك من ذلك.
حسنا حسنا، إذن سأقاضي.
نفذ اليهودي تهديده وذهب إلى القاضي يشكو رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي:
يا محمد، إني لا أفارقك حتى ترد علي دناديري كاملة غير منقوصة.
أيها اليهودي.
نعم أيها القاضي.
هل تشك في صدق رسول الله؟
كيف أشك في صدق محمد والكل يسمونه الصادق الأمين؟
إذن ما عليك إلا أن تصبر حتى تتوفر الأموال لرسول الله.
ولكن أيها القاضي، لدي شرط.
وما هو شرطك؟
أن يسمح لي محمد بملازمته حتى يرد علي دنانيري.
هذا الأمر متروك لرسول الله، فهو مخير في أن يقبل أو يرفض شرطك هذا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله على شرط اليهودي في عدم مفارقته له. فصار اليهودي يراقب رسول الله في جلوسه وفي صلاته، حتى غضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذوا يتهددون اليهودي ويتوعدونه.
أيها اليهودي، ما أشد قسوتك على رسول الله؟
أموالي عند محمد وأريد أن أسترجعها، فما يضرك يا بلال؟
أتسترجع أموالك بملازمة رسول الله من الصباح إلى المساء وحبسه في هذا المكان؟
لقد اشترطت ملازمته ولم يرفض.
أتستغل سعة صدر رسول الله وحلمه عليك يا يهودي؟
قم قم يا يهودي وغادر هذا المكان حالا، وإلا علوت رأسك بكعب رمحي هذا.
أترضى بذلك يا محمد؟
يا رسول الله، أترضى أن يحبسك يهودي؟
دعه يا بلال، فرسول الله يقول لك: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره.
ما أعظم خلقك يا رسول الله.
واستمر اليهودي في ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حل المساء.
عجيب أمرك أيها اليهودي، فأنت رجل معروف بكثرة الأموال، ولا أظنك تفرط بإضاعة نهار من عمرك لأجل استرداد 50 دينارا، ثم أن رسول الله سيرد هذه الأموال لك إذا أمهلته إلى يوم الغد، فإني أرى أن أمرك مريب يا يهودي.
حقا حقا ما تقوله يا سلمان.
احذر أيها اليهودي، فسيف علي بن أبي طالب لك بالمرصاد إن حاولت المساس برسول الله.
تكلم أيها اليهودي، فقد لازمت رسول الله بما فيه الكفاية بحجة استرداد أموالك، وأنت تعلم أن هذه الملازمة لا تعيد لك أموالك، كما أنك تعلم أن رسول الله غير هارب منك.
كل ما تقوله يا سلمان صحيح. أقسم أني ما جئت لاسترداد أموالي من محمد.
إذن ما الذي جاء بك وجعلك تلازم رسول الله من الصباح إلى المساء؟
دعوني أبوح بما في قلبي إلى محمد.
تفضل تكلم مع رسول الله فإنه بجنبك.
عذرا يا رسول الله، فإني قرأت نعتك في التوراة بأنك لست بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وقد أحببت أن أتثبت من ذلك بنفسي، وقد ثبت لي ذلك بملازمتي لك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأموالي كلها لك يا رسول الله، أحكم فيها بما أنزل الله. أما أنا فأفديك بنفسي وأهلي وولدي. بارك الله فيك. بارك الله.
فما كانت ملازمة هذا اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا من أجل التحقق من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه كما هي مثبتة في التوراة، فكانت نتيجة الملازمة أن أعلن اليهودي إسلامه ووهب كل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
علينا من ثنيات الوداع وجب الشهر.
من بعثت للبشر أئمة اثني عشر المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثار
ونجله ساجد والعابد في قلب السحار وباقر العلم الذي بعلمه الحق ظهر وجعفر الصادق في بيانه العدل انتشر وكاظم الغيظ الذي في السجن أعوام صبر
يا من بعثت للبشر أئمة اثني عشر المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثار
ونجله الرضا لقد رضى بما ساق القدر كذلك الجواد والهادي البهالل الغرار
والعسكري وابنه وعد الإله المنتظر لولاهم ما أشرقت شمس ولا لاح قمر يا من بعثت للبشر أئمة اثني عشر المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثار
اغفر لنا الأحكام في أم السوار صلي على محمد وآله خير البشر اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السوار صلي على محمد وآله خير البشر صلي على محمد وآله خير البشر وآله خير البشر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 13 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري والمصادف للخامس والعشرين من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي والموافق للسادس عشر من أذار مارس عام 2022 ميلادي في 13 من شعبان المعظم عام 1379 هجري قمري توفي الفقيه والفيلسوف والأديب الإيراني الشهير أبو الحسن بن محمد حسين الأصفهاني الفروغي، وقد ولد الفروغي في طهران عام 1301 للهجرة، وبعد تلقيه دراسته الابتدائية كرس وقته لدراسة التاريخ والجغرافيا في المدارس العصرية بطهران، ثم قام بتدريس هذه المادة وانتخب رئيسا لمعهد العلوم السياسية في طهران. كما انتخب الفروغي عضوا في المنتدى الثقافي الإيراني، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الشخصيات العلمية والسياسية والأدبية في إيران. هذا ويعتبر الفروغي من مؤسسي المعهد العالي لإعداد المعلمين في إيران، ومن أبرز مؤلفات الفروغي تاريخ الأدب في إيران ورأس مال السعادة والعقائد الاجتماعية والفلسفية الذي كتبه باللغة الفرنسية وطبع في باريس. في 25 من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من أذار مارس عام 1988 ميلادي، قامت الطائرات التابعة لنظام البعث الصدامي بقصف مدينة حلبجة الكردية في شمال شرق العراق بالقنابل الكيماوية المحرمة دوليا، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي آنذاك على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في تلك العملية الجبانة أكثر من 5000 من أبناء المدينة العزل جراء استشمامهم للغازات القاتلة المحرمة، وقد كان النظام البعثي آنذاك يشن مثل هذه الغارات الجبانة كلما تلقى ضربات موجعة من القوات الإيرانية أو قوات المقاومة الكردية في شمال العراق. واللافت أن الدول الغربية التي زودت صدام بالقنابل الكيماوية والجرثومية الممنوعة لم تحرك ساكنا لإدانة تلك الجريمة. وأخيرا وفي 16 من أذار مارس عام 1939 ميلادي، احتلت القوات الألمانية أراضي تشيك أوسلوفاكيا، وذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد قامت القوات الألمانية في 30 من تشرين الأول عام 1938 باحتلال منطقة سوديت في تشيك أوسلوفاكيا، ومن ثم وسعت رقعة انتشارها لتحتل كامل الأراضي التشيك أوسلوفاكية. وكانت القوات الألمانية قد احتلت قبل ذلك أراضي النمسا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
الشكر. الشكر أفضل ما حاولت ملتمسا به الزيادة عند الله والناس. الشباب. عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قيل في البخل. يكتب بالحبر على خبزه، والله لا يأكله الجار، ويسأل الخادم من بخله أي رغيف فيه آثار، ويختم القدر على أهله، ويشعب العظم بمسماره، والماء في منزله طرفة يشربه الناس بمقداره. المرء تحت لسانه. احذر لسانك إذ تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، واعلم بأنك ميت ومحاسب، فإذا نطقت بحرف غيب فاصدق. يوم بؤس ويوم نعيم. قال الحسين بن مطير الأسدي يصف فيها الملك النعمان، حيث إنه كان يقول بيوم بؤس يقتل فيه من يصادفه، ويوم نعيم يجود فيه على من يصادفه. وقيل له يوم بؤس فيه للناس أبؤس، ويوم نعيم فيه للناس أنعم، فيمطر يوم الجود من كفه الندى، ويمطر يوم البؤس من كفه الدم. فلو أن يوم البؤس خلى عقابه على الناس لم يصبح على الأرض مجرم، ولو أن يوم الجود خلى يمينه عن المال لم يصبح على الأرض معدم. الشعر. قال حكيم: الشعر ثلاث منازل: ضمير القلب، ونشر اللسان، ومكافأة اليد. وأيضا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال محمود الوراق: إلهي لك الحمد الذي أنت أهله، على نعم ما كنت قط لها أهلا. إن ازددت تقصيرا تزدني تفضلا، كأني بالتقصير أستوجب الفضل.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين والشهداء المخلصين في طريق صدقهم بحب النبي وعلي عليه الصلاة والسلام هو الشهيد المظلوم عبد الله ابن خباب ابن الأرت رحمه الله وأعلى درجاته. هذا الشهيد العزيز والمجاهد الشريف عبد الله ابن خباب هو من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين. طبعا أبو خباب ابن الأرت من المعذبين في الله ورسوله، ومن خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وآله الذين استمروا على خطهم ولم يحدثوا بعد غياب النبي حدثا. هذا خباب ابن الأرت أحد الأفراد القلائل من أصحاب رسول الله الذين عذبهم المشركون بمكة شر تعذيب. هذا الرجل هو والد عبد الله الذي أتحدث عنه الآن، وهو عبد الله بن خباب الذي هو من خيرة تلاميذ وأصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المجاهد العظيم عبد الله بن خباب اصطدم مع الخوارج، والخوارج قضيتهم معروفة. هؤلاء راحوا يعدون العدة ويتدربون ويجمعون صفوفهم لشن الحرب على أمير المؤمنين، وهم كلهم كانوا ضمن جيش الإمام علي سلام الله عليه. لكن بعد ما حدث في دومة الجندل أو ما يسمى بالتحكيم، ذولا صاروا أحرص على الإسلام من الإمام علي، صاروا أشفق على مصلحة القرآن من الإمام علي سلام الله عليه، فمرقوا وتمردوا واستكبروا، وكلما الإمام حاول أن يرجعهم إلى الطريق الصحيح عاندوا واستكبروا استكبارا. في طريقهم كانوا إلى النهروان، شافوا بستان وارفة الظلال، وهناك ناس أكو حركة، توقفوا في البستان، وأثناء توقفهم عبر النهر من عبد الله بن خباب رضوان الله عليه. عبد الله بن خباب من وياه؟ وياه زوجته، معه زوجته حامل وبالشهر التاسع، أصلا مقربة للولادة، ومعه أيضا صاحبه ما يذكرون المؤرخين اسمه، ومعه أيضا ثلاث نساء. ذولك كأنه شلون شخصوا، وهو كان قد علق القرآن على صدره، هذا عبد الله بن خباب. ذولا إجاو سدوا القنطرة، يعني العبرة، الجسر، وقفوا بوجهه، قال لولا أنت منو؟ من أنت؟ قال أنا رجل مؤمن. قال لولا ما تقول في علي بن أبي طالب بعد قبوله التحكيم؟ شوف، قال أولا إنه أمير المؤمنين وأول المسلمين إيمانا برسول الله، وأشد منكم توقيا لدينه، وأنفذ بصيرة على أمره. مشكلة هؤلاء الجهلاء هذا الاستبداد المركب، الجهل المركب بيهم، أن ذولا على جهلهم، هالجهال يرون أنفسهم واحدهم قيم على الإسلام وقيم على العقيدة. هاي واحدة من فتن المسلمين بدينهم، لما يبتلون بهيجي عناصر. قالوا له شنو رأيك بعلي بن أبي طالب بعد ما قبل التحكيم؟ قالهم أولا هذا بايعه الناس أميرا للمؤمنين، ثانيا هو أول المسلمين، ثالثا هذا أشفق منكم و على كل أشد منكم توقيا لدينه، بصيغة أنفذ. فقالوا لقد أطلت علينا، كأنك طولتها، ما اسمك؟ قال أنا عبد الله بن خباب ابن الأرت صاحب رسول الله. كاللولة عجيب. أنت أبوك صاحب رسول الله ما تحدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله مباشرة. هو الرجل هذا عبد الله بن خباب كأنه فني، يعني بفن دقيق اختار لهم حديث عن رسول الله يرتبط بهذه الحالة أو هالمستجدات هذه. قال له لحدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله. قال نعم، سمعت أبي قال وقد سمع ذلك مباشرة من النبي أنه قال. هذا الحديث أنا راح أقرأ، وبودي أن المستمعين المستمعات يدونوا، لأن ما ممكن أعتقد يحفظوه بهسهولة ولو هو حديث صغير، لكن كأن هذا الحديث الآن يعنينا، يعني المسلمين أنفسهم في جميع بلاد العالم، خصوصا إيران، العراق، لبنان، هاي الدول، هاي المجتمعات الإسلامية، هذا الحديث يعني اليوم نحن بحاجة إلى أن يوميا صباحا ومساء هذا نقرأ ونتدبر به. بالله شنو الحديث؟ سمع رسول الله قال ستكون بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح شنو؟ كافرا. الله أكبر. ولهذا أحد التابعين الكبار سألوه سعيد بن جبير، هذا خبير بالقرآن، قال له تعال شنو هاي الآية، شنو أولها شنو آخرها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو إذا مؤمن بداية الآية الله جاي خاطبك مؤمن، بعدين يقول له دير بالك لا تموت إلا وأنت مسلم. جاوب سعيد ابن جبير بهذا الحديث، قالهم النبي صلى الله عليه وآله قال ستكون هناك فتن. قلت لك هو النص يختلف لكن المضمون واحد، ستكون هناك فتن يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا الحديث واضح أن الفتن الأمواج تلعب بالإنسان، ولذلك أنت تشوف الزبير صحابي ممتاز خالص، صحابي مع النبي، أحد الذين شيعوا الزهراء. بعد أكثر من هاي العباس ما اشترك بتشيع الزهراء التي دفنت سرا، الزبير اشترك، لكن تالي احكي لي بالتالي، احكي لي بالإحكاكة مثل ما نقول. وإذا الحب، الله أكبر، الحب والبغض والعلائق العائلية، العلائق المادية، كان مصير الزبير هذا. لما شال السيف أمير المؤمنين أخذ سيفه ينظر إليه وهو يقول سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله. إحنا يجب أيها الإخوة أن ندعو ليل نهار أن الله يجعل خواتيم أعمالنا خيرا، لذلك قالهم أنتوا لا تتعجبون الآية لما تخاطب الإنسان يا مؤمن بهالصورة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دير بالك، أخاف بعد ما يبيض شعرك يلعب بعقلك طفل، يلعب بعقلك شحاذ، يلعب بعقلك شيطان، وإذا يحولك من علي إلى عدو علي كما حدث لهؤلاء. زين، هذا عبد الله ابن خباب يعني ضربة فنية اختار لهم هالحديث، قالهم هذا الحديث، قالوا له عجيب. إذن هذا شنو القرآن على صدره؟ قالهم قرآني أقربي. قالوا له سنقتلك شر قتله ما قتل أحد بمثلها. قالهم ليش؟ قالوا له القرآن يقول لنا إن الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. وإجوا ذول الإرهابيين التكفيريين أوثقوه كتافا وأوثقوا زوجته الحامل وقطعوهما، مزقوا أبدانهما ومزقوا الجنين، ما اكتفوا قتلوا النساء الثلاثة وأبقوا الرجل. والغريب أن بأثناء تقطيعهم وتمزيقهم لجسد هذا المؤمن سقطت تمرة من النخلة أكلها واحد تعار كوية، قالوا له وين تلقى صاحبها وتسترضي لها التمرة. وواحد منهم سقط سيفه على خنزير، الخنزير الدم، فراح صاحب الخنزير يسترضي وأراقوا دم رجل مع زوجته الحامل مع النساء الثلاثة. هذا الرجل ما قتلوا ليهش، قالوا له احنا نريد نلحقك بصاحبك لكن ابقيناك لتذهب الى علي. شفت ايش سوينا بهذا ومرته وزوجته وذوله؟ ابلغ صاحبك علي انه ان سقط بايدينا لنفعلن به اشد مما فعلنا بهذا الرجل بصاحبه. وشالوا قطع الاجساد المقطعه وألقوها في النهر وواحد يبارك الآخر. طبعا هذا أنا أرويه من أنساب الأشراف مو من مصادرنا، ها لا تقول الكامل في التاريخ أنساب الأشراف وغيره يروون هذه المآسي. شوف هذا الكامل في التاريخ الجزء الأظن ثلاثة صفحة 341. ولما بلغ ذلك الإمام علي فجع وصدم، راح قال لهذا للإمام هيتش سووا بصاحبك، هيتش قتلوا زوجته. الآن هذه المآسي نشوفها مستمرة بهذا النفس. أسأل الله لهذا الصحابي وزوجته أبلغ درجات الرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أعيادكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وأزمات الوقود. أكدت الشركة اليمنية للغاز أن شركة صافر خفضت حصص المحافظات الحرة من مادة الغاز المنزلي بواقع 40% وفرضت زيادة سعرية هي الثالثة منذ العام 2019. أوضح الناطق الرسمي لشركة الغاز علي معصار لوكالة الأنباء اليمنية أن تخفيض الحصة وزيادة السعر أدى إلى مضاعفة أزمة الغاز المنزلي في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، وأشار إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر إلى المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ خلال شهر فبراير الماضي بلغت 1063 قاطرة مقابل 1083 قاطرة في فبراير من العام 2021، وهو أقل ب 120 قاطرة. وأكد أن ما تناولته وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة حول زيادة حصص الغاز للمناطق الحرة لا أساس له من الصحة. ولفت معصار إلى أن شركة صافر فرضت جرعة سعرية على اسطوانة الغاز في فبراير الماضي هي الثالثة منذ العام 2019، وبين أنه بعد الزيادة تقوم شركة صافر ببيع اسطوانة الغاز بمبلغ 3550 ريالا بالإضافة إلى 1775 ريال ضريبة دخل يتم تحصيلها في صافر، يضاف إليها أجور نقل إلى المناطق الحرة. ذكر أيضا أن هناك العديد من الإضافات التي فرضتها شركة صافر على قيمة اسطوانة الغاز، تشمل بدل تحسين المدن ورسوم تحسين بنك مأرب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل، إلى جانب أتوات للنقاط لتصل في نهاية المطاف إلى أول المناطق الحرة بمبلغ 5900 ريال. في جانب آخر، في أسباب أزمة المشتقات النفطية، كانت قد أكدت شركة النفط اليمنية أيضا، بما أننا نتحدث عن أزمات في الغاز والنفط والمشتقات الأخرى، نقول أيضا شركة النفط اليمنية كانت قد أكدت قبل أيام أن ما تسمى بشركة النفط في عدن ترفض تحميل المواد النفطية للقاطرات المتجهة للمناطق الحرة مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان. الناطق الرسمي باسم شركة النفط عصام المتوكل كان قد قال: مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة الشريان الرئيس لليمن واضطرارنا للتعامل مع ما يدخل من مواد نفطية إلى المناطق الحرة رغم وصولها بعد تحميلها أعباء مالية غير مشروعة ودون وجه حق، لا تزال ما تسمى بشركة النفط في عدن ترفض تحميل مواد نفطية لقاطرات التجار القادمة إلى المناطق الحرة رغم امتلاء خزاناتها بالوقود ووجود 4 سفن نفطية في غاطس ميناء عدن. وأكد المتوكل أن هذه الممارسات التعسفية تهدف لتضييق الخناق على المواطنين وإحداث أزمة مشتقات في المحافظات الحرة، ليزعم إعلام العدوان بعد ذلك بأن شركة النفط في صنعاء تمنع دخول القاطرات. إذن عند اليمن نتوقف. وأزمات الوقود، أزمات الوقود المتواصلة والمستمرة في هذا البلد، نتوقف عند هذا الموضوع في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا. الله وأهلا أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. أولى المشاركات والمساهمات كما عودنا الأخ العزيز والفاضل الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. اليمن وأزمات الوقود. العدوان الأمريكي السعودي إماراتي بريطاني صهيوني فرنسي على اليمن ومنذ 8 سنوات من عدوانه على بلادنا اليمن، وهو يمارس الحصار ويمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، والغرض من ذلك وتشديد الحصار وافتعال أزمات مستمرة في الوقود في المناطق الحرة التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء. وكلما تعرض تحالف العدوان للهزائم كلما عاد إلى القرصنة الأمريكية على المشتقات النفطية. هذا العدوان الذي تديره أمريكا النازية الجديدة وتموله دويلات عراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات ومن معها من المرتزقة الرقاص يمنيين وسودانيين وعرب وأجانب آخرين. هذا العدوان بكل الإمكانيات والأسلحة الأمريكية الفتاكة بات مهزوما شر هزيمة، وبات العالم يعلم بهذه الهزيمة لأنه أمام رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، رجال تولى الله ورسوله والإمام علي وأئمة الهدى آل البيت عليهم السلام جميعا. فما لم يحققه العدوان بالقوة العسكرية لن يحققه بالحصار وافتعال أزمات الوقود. والقادم أعظم أيها العدوان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم الأخ أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. طبعا يسلم علينا وكتب لنا يقول التحية لك أستاذ أحمد ولك هذا البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك أخي العزيز والفاضل. الأخ أبو محمد مهدي يرسل إلينا خبر يقول من صنعاء: إنجاز أمني جديد للعيون الساهرة بفضل الله تعالى وتوفيقه، تم إحباط عمليتين انتحاريتين في العاصمة صنعاء في شارع 22 مايو أمام فندق الشذروان، ومن خلال التواصل مع الناطق الرسمي للداخلية العميد عبد الخالق العجري أوضح أنه بفضل الله لا توجد أي إصابات في صفوف المواطنين، ولم ينتج عنها سوى مصرع الشخصين المجرمين اللذين كانا يحملان أحزمة ناسفة، واكتشفتهم الأجهزة الأمنية وفجروا أنفسهما قبل تنفيذ الجريمة، والتحقيقات لا زالت جارية وسيصدر بيان رسمي عن الداخلية بهذا الشأن. تحية للعيون.